أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إلى الذبيحين انتسابا ومن خير البيوت قد انتخبتا ومن أصلاب آباء كرام لأرحام مطهرة نقلتا.
نظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض جميعا، إلى عربهم وعجمهم، إلى أبيضهم وأسودهم، إلى ذكرهم وأنثاهم، فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب.
لم يكن في تلك المنطقة ديانات أخرى منتشرة بشكل كبير، إنما كانوا على الوثنية، فهم كانوا يعبدون الأوثان مع عبادتهم لله سبحانه وتعالى.
فقريش لم تكن بمعزل عن الفتنة التي جرها عمرو بن لحي الخزاعي إلى مكة عندما أتى بالأصنام من بلاد الشام،
ثم بعد ذلك نصبها عند الكعبة فبدأوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى.
فكانت عندهم من الأصنام التي نصبوها حول الكعبة أكثر من 360 صنما هدمها النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتحه مكة.
كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى.
كانت عندهم منات، وكانت عندهم اللات، وكان عندهم العزة.
كانوا يصرفون ما هو لله لغيره جل جلاله.
كانوا يتقربون إليها، يبجلونها، يذبحون لها الذبائح، يقدمون لها الأكل والطعام والشراب، يطوفون حولها، يحجون إليها ويقصدونها، يطلبون منها الشفاء والعلاج والرزق والمدد، كل ذلك ظنا منهم أنها تقربهم إلى الله تعالى زلفى.
يسجدون لحجر، يسجدون لغير الله عز وجل، وعندهم بيت الله العتيق الذي يذكرهم بنبي التوحيد إبراهيم عليه السلام.
فانحرفوا في ذاك الوقت عن عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له إلى الإشراك به. أهل قريش كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكنهم كفروا بالله عز وجل من جهة العبادة، فأصبحوا يعبدون مع الله عز وجل غيره.
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.
العرب في ذاك الوقت في حالتهم الاقتصادية كانوا ينقسمون إلى قسمين، كانوا ينقسمون إلى حضر وبدو. أما البدو فكانت تجارتهم في الماشية والإبل، وأما الحضر فكانت تجارتهم في شيئين اثنين. بعضهم كان أهل مزارع كما هم أهل المدينة، فتجارتهم في الزراعة والثمار، وبعضهم تجارته أو اقتصاده قائم على التجارة، قائم على البيع والشراء، وهم أهل مكة.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
كانت قريش تفتخر بأنها تقدم العون للحاج فتكرمهم وتسقيهم وتقدم لهم ما يريدون.
أبرز ما يفتخر به أهل مكة من قريش ومن غيرهم هم وجودهم بجوار هذه الكعبة، هذه الكعبة التي بناها إبراهيم ومعه ابنه إسماعيل عليه السلام. وكان الناس يعظمون أهل مكة بسبب وجود الكعبة عندهم.
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
في الجانب الآخر كان عندهم مجموعة من الصفات القبيحة الشديدة التي يأباها الإنسان بفطرته، وعلى رأسها وأد البنات وهن أحياء، وهذا كان منتشرا في كثير من أحياء العرب.
ومن تلك الصفات أيضا التي عرفوا بها قضية التطير والتشاؤم.
هذه المجموعة تعيش حياة قبلية وعصبية شديدة لهذه القبلية.
انصر أخاك ظالما أو مظلوم لا كما جاء بها الإسلام، ولكن ينصره فيعينه على ظلمه لا يمنعه عن ظلمه.
وكانوا يفعلون الأفاعيل ويرتكبون العظائم ويجترحون الجرائم.
حدثت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن شيء من واقع المرأة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولننظر إلى زاوية النكاح.
أنواع من الزواج هي أقرب ما تكون بالسفاح والفاحشة. رجل يطلب من امرأته إذا انتهت وطهرت أن تذهب إلى رجل من الأشراف فيطأها ليستبضع منها فتى يأخذ من صفات ذلك الرجل.
ومن تلك الصور التي ذكرتها أم المؤمنين رضي الله عنها أنه ربما يدخل على المرأة الواحدة في الليلة الواحدة 10 رجال كلهم يجامعها، ثم بعد ذلك إذا أنجبت الولد دعتهم ونسبته إلى أحدهم، ولم يكن له حينئذ إلا أن يتبناه ويعلن أبوته له.
فكان لابد لهم من هادي يهديهم سواء السبيل، فكان محمد صلى الله عليه وسلم.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أفضل الخلق وخير الورى وأفضل من وطئ الثرى، ينحدر من أسرة نسيبة شريفة عرفت بالمكانة والمنزلة العلية الرفيعة.
هو فداه أبي وأمي ونفسي وأنفاسي. أبو القاسم
محمد بن عبد الله
ابن عبد المطلب
ابن هاشم
ابن عبد مناف
ابن قصي
ابن كلاب
ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب،
ينتهي نسبه إلى فهر وهو قريش،
وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.
جمع له ربه كرم النسب ونضارة الحسب، فلله در نسب انتظم وكرم محتد اشتمل.
لما بلغ عبد الله بن عبد المطلب 25 من عمره زوجه والده امرأة من أشرف النساء وأعرقهن نسبا،
آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، فهي من بني زهرة. تزوجها عبد الله وكانت من أشرف الناس والنساء في مكة.
وأقام عندهم عبد الله 3 أيام كما هي عادة العرب في ذاك الوقت، ثم رجع بها بعد ذلك.
ويا لله ماذا خرج من ذلك الزواج، لقد حملت آمنة بنت وهب بنسمة خير للبشرية جمعا.
إلا أن عبد الله لم يطل بقاؤه معها، فقد أرسله والده بعد نكاحه إلى المدينة
وظل فيها قرابة الشهر، ثم وعك ومات في المدينة ودفن في بيت النابغة.
لم يخلف عبد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم مالا ولا عتاتا إلا 5 جمال وقطعة غنم وجارية هي أم أيمن التي حضنت وتولت حضانته عليه الصلاة والسلام بعد ذلك.
ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل في شعب بني هاشم في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، والعلماء اختلفوا في يوم مولده وتعيين ذلك اليوم.
بعضهم حصل عندهم اختلاف حتى في ذكر السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أنه ولد صلى الله عليه وسلم.
ولد النبي صلى الله عليه وسلم لتكون ولادته سبب خير وبركة وسبب عز وتمكين لهذه الأمة.
ولد رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولد وهو الذي يقول أنا دعوة إبراهيم عليه السلام، وأنا بشارة عيسى عليه السلام، وأنا رؤيا أمي. وحينما ولد النبي صلى الله عليه وسلم رأت أمه نورا أضاء ما بين المشرق والمغرب.
فيا له من يوم أغر ليس على آمنة وحدها ولا على ذلك الجد الحاني، بل كان يوما غردت لقدومه الأكوان وتلقفه في مهاده الزمان.
ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كولادة أي إنسان آخر.
ذكر بعض المؤرخين إرهاصات تدل على أن لهذا المولود شأنا وشأوة، فمن ذلك ما نقل وإن كان ضعافه بعضهم أنه سقط عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 14 شرفة من إيوان كسرى، والتي يبلغ عددها 22 شرفة.
ومما وقع في ذلك العام وفي يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن بحيرة ساوة غاضت وذهب ماؤها وتهدمت الكنائس من حولها.
لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم قيل إن نيران فارس قد خمدت.
إنه يوم عظيم سجل، وإن كانت هذه الأحاديث ربما في سندها ضعف هذه القصص، لكن ولد بعد مولد عام الفيل، ولد بعد عام الفيل بخمسين ليلة محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم أرسلت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد المطلب جده تبشره بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما رآه أخذه وقبله وضمه إليه ضما شديدا، ثم ذهب به إلى الكعبة يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا العطاء.
ويكفينا عندما نتكلم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن ندرك واقع قصة أصحاب الفيل التي وقعت قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام بأقل من شهرين. أبرهة كان عاملا للنجاشي ملك الحبشة في اليمن، وقد رأى من حال العرب أنهم يتوجهون إلى بيت الله الحرام وبه يطوفون وعلى أصنامهم يعكفون،
فأراد أن يصنع كنيسة عظيمة في أرض اليمن، فبنى كنيسة عظيمة ونادى للناس أن يحجوا إليها كما يحجون للبيت العتيق. فسمع أناس من العرب بهذا الخبر، وكان من بين أولئك الناس رجل من بني كنانة،
فما كان منه إلا أن تسلل ليلا ثم لطخ قبلتها بشيء من القادورات والأوساخ.
فلما علم الأبرهة بذلك يعني اشتد غضبه على أن الذي فعل ذلك من العرب وهم أهل مكة وأهل الكعبة،
وحلف لينتقمن من الفاعل وليهدمن الكعبة انتقاما لهذه الكنيسة. فجهز جيشا قويا عتيدا قوامه كما ذكر بعض المؤرخين 60,000 رجل،
وجعل في مقدمة الجيش 9 من الفيلة، وانطلق يقود الجيش بنفسه حتى وصل إلى مشارف مكة.
وفي الطريق أصاب إبلا أكثر من 100 فاستاقها وأخذها، فبلغ عبد المطلب أن أبرهة جاء لهدم الكعبة وأنه استاق غنم إبله، فذهب إليه. وعندما دخل على أبرهة وكان رجلا جسيما وضيئا كبيرا مهابا، هابه أبرهة فنزل من كرسيه إليه وأجلسه بين يديه وجلس معه على البساط.
طلب منه عبد المطلب أن يرد إبله عليه، فقال أبرهة إني قد عظمتك في البداية حينما رأيتك وسيما مهابا وقورا، ثم لما طلبت مني إبلك وأنا أغزو كعبتكم وقعت من عيني.
فقال عبد المطلب هذه الإبل أنا ربها وللبيت رب يحميه. ثم خرج من عنده وذهب إلى بيت الله الحرام وأمسك بباب الكعبة وبحلق الباب، ثم قال وهو يتضرع إلى الله تبارك وتعالى
لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك.
ووصل إلى مزدلفة، ووصل بالتحديد إلى وادي محسر، أمر الله عز وجل تلك الأفيال أن تقف في مكانها، فإذا وجهوها شمالا أو جنوبا أو شرقا اتجهت حيث أراد راكبها، فإذا توجهت غربا إلى بيت الله الحرام وقفت في مكانها وحارت ولم تتحرك، فتعجب الناس من ذلك الفعل والصنيع.
ثم أرسل الله عز وجل عليهم حجارة من سجيل ترميها عليهم طير أبابيل، يمسك كل طائر في منقاره بحجر وفي رجليه بحجرين، يلقي بالحجر حجر كالحمص،
ما إن يلقيها على الرجل حتى تغوص في دماغه وجسده بأمر الله عز وجل. فتفرق القوم شذرا، مات منهم من مات وهرب منهم من هرب، وبقي أبرهة علامة للناظرين وعبرة للمعتبرين، تساقطت أعضاؤه عضوا عضوا حتى وصل إلى اليمن كالفرخ المجذوذ، ثم مات مهينا صاغرا عليه من الله تعالى ما يستحق، وكان بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن الرسالة ويظهر الحق والدعوة للناس.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
ولد صلى الله عليه وسلم وأرضعته أمه، ثم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب.
وكان من عادة العرب في ذاك الوقت أن يخرجوا أولادهم ليسترضعوا في 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 البوادي، فهذا أكثر في غذائهم وصحتهم وكذلك في لغتهم العربية، وأكثر في تعلمهم أمور الفروسية والقتال والشجاعة.
ولذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرضعة. فمن هي مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دعونا نسمع من حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وهي تحكي ما وقع لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاءت حليمة إلى مكة في نفر من بني سعد، تريد أن تلتمس غلاما لترضعه. خرجت مع أولئك النساء، معها زوجها ومعها طفلها الصغير،
وأخذت كل واحدة من هؤلاء النسوة رضيعا لها، وكل من مرت من هذه النسوة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطفل الرضيع الذي هو يتيم الأب يمتنعون من أخذه.
وكيف تقبل المرأة بصغير يتيم ليس له أب يمد إليهن العطاء ويقدم لهن ما يحتجنه من مال وكساء؟
وكل من مر عليه يتركه، حتى قدر الله سبحانه وتعالى واصطفى لحليمة السعدية أن تسعد.
تقول: فوالله الذي لا إله إلا هو ما ألزمني بأخذه إلا أني لم أجد غيره.
ويا لله، لقد أخذت نسمة مباركة كما قال لها زوجها.
تقول: أخذت محمد وما إن ألقمته ثدي حتى در ثدي بإذن الله لبنا طيبا، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي، ثم ألقمت ثدي الصغير الذي كان معي فشرب الصغير حتى روي،
ثم خرجت مع صويحباتي، ونحن في الطريق وإذا بالأتان يسابق الحمر، فينظرن النساء إليها ويقولن لها: يا حليمة، أهذا إتانك؟ فتقول: بلى. فيقولن: والله إن له لشأن. فتقول: نعم، إن عليه غلام مبارك.
ثم نام أحسن ما يكون وأفضل حالا مما كان عليه، ووالله ما كان ينوم قبلها مثل هذا النوم. قال: ثم عمد زوجي إلى تلك الدابة العجفاء التي معنا فحلبها، فإذا بثديها بإذن الله وضرعها يدر حليبا صافيا. قالت: فشربت منه وشرب منه زوجي حتى روينا. قالت: فقال لي: والله يا حليمة، لا أحسبك إلا قد أخذت نسمة مباركة. فقالت: هو ذاك يرحمك الله.
وعادت به إلى رحلها وإلى بيتها في بادية بني سعد. ولكن سنة شهباء، جوع ومسغبة، كانت تسرحها وتذهب بها إلى البادية إلى الفياف والقفار، وتعود خماصة لا شيء في الأرض، حتى جاءت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكانت تسرح الغنم وإذا بها تعود بطانا حفلا مليئة أضرعها بالحليب.
وأرضعته ولم تيأس حليمة من قول المراضع إن البؤس في اليتم، ففاض بالدر ثدياها وقد غنيت لياليا وهي لم تطعم ولم تنام.
انتهت السنتان الأوليان من حياته في بادية بني سعد.
ذهبت به حليمة وزوجها إلى أمه آمنة، وفي الحقيقة كانوا لا يريدون ذلك.
كانت تريد من آمنة أن تجدد العهد بالاسترضاع وأن تعيده سنتين أخريين.
بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة حتى بلغ الرابعة من عمره، ووقعت حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم.
جاءه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه جبريل عليه السلام ثم صرعه ثم شق صدره أمام مجموعة من الأطفال، ثم أخرج علقة الشيطان أو حظ الشيطان من صدره،
ثم يرد القلب إلى مكانه ويلأم صدر النبي صلى الله عليه وسلم.
رأى أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع هذا الحدث أمامه، فذهب مباشرة إلى أمه وهو هلع ووجل، يقول لأمه: يا أمي انظري إلى محمد فإنه قد قتل. وما هي إلا لحظات حتى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون من شدة هذا الذي عاناه مما فعله به جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى.
بعد هذه الحادثة خافت حليمة على هذا الصبي، فدفعته إلى أمه ليبقى بقية أيامه معها.
وبعد عامين من عودته لأمه اشتاقت آمنة بنت وهب لذكريات زوجها، ورأت أنه من الوفاء أن تذهب لزيارة قبر زوجها على عادة أهل الجاهلية،
فذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم غلاما حدثا كالجفر، ومعها أم أيمن وقيمها عبد المطلب، وذهبت وظلت شهرا في المدينة وفاء لزوجها الراحل، ثم قفلت راجعة. وعندما بلغت بالنبي صلى الله عليه وسلم الأبواء وعكت ومرضت، ثم فاضت روحها وماتت في ذلك المكان.
فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين. مات أبوه في السابق حينما كان حملا في بطن أمه، وها هي أمه تموت وعمره 6 سنوات.
ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى.
وعندما ماتت والدته تكفل به جده عبد المطلب، فكان يعتني به ويرعاه ويوليه من عنايته ورعايته الشيء الكثير.
كفله أعظم الكفالة ورعاه أعظم الرعاية، وجعل رعايته وحضانته إلى أم أيمن بركة الحبشية، التي أتمت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أم أيمن: هذه أمي بعد أمي.
كان عبد المطلب سيدا في قومه، وكانوا يفرشون له فرشا عند الكعبة فيجلس عليه، وكان أبناؤه كلهم يهابون أن يجلسوا على ذلك البساط الذي فرش لأبيهم عبد المطلب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يأتي وهو غلام صغير جفر فيجلس على البساط، فينهره أعمامه فيقول عبد المطلب:
دعوه فإن لابني هذا شأنا عظيما،
ويجلسه بجواره ويمسح على ظهره ويمسح على رأسه. وعاش أشهرا في حنان جده عبد المطلب. لكن الأيام الحلوة لا تدوم، ما هي إلا أشهر، فيموت جده عبد المطلب، يموت وقد أوصى به إلى عمه أبي طالب، الذي أخذه فأكرمه وأحبه فنصره،
وكان له معه أماجد الأفعال والأقوال مع أنه كان على الكفر وعلى الشرك.
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هكذا وصف العم ابن أخي، وكانت فراسة صدق.
استمر النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب، ولما بلغ 12 من عمره خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة لقريش.
وعندما بلغ بصرى، وهي أول أرض الشام من قبل الجزيرة العربية، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حدث عجيب.
كان في تلك البلاد أو تلك المنطقة راهب يقال له بحيرة، وكان هذا الراهب يعتكف في صومعته، يمر أهل مكة بتجارتهم ويعودون، لا يخرج إليهم ولا يكلمهم، إنه منشغل بالعبادة.
إلا في ذلك اليوم، فعندما أقبلوا عليه أقبل عليهم وخرج إليهم وجعل ينظر في وجوههم حتى نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه وقلبه، ثم قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا الذي يبعثه الله رحمة للعالمين.
فقال أبو طالب وقريش له: وما يدريك؟ قال: إني أعرفه، والله منذ أن أشرفتم من الثنية لم تبق شجرة ولم يبق حجر إلا سجد، ولا يسجداني إلا لنبي.
وهذا سجود تحية، ليس بسجود عبادة ولا تذلل لغير الله عز وجل، وإنما سجود تحية وترحاب.
ثم ناشد عمه أبا طالب، ناشده أن يعود به إلى مكة فإنه يخاف عليه، فأعاده عمه أبو طالب إلى مكة، ولم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرحلة في تجارته.
قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم، بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم، تزول صروف البؤس والنقم.